بويه من المركب المزجي من يعربه إعراب ما لا ينصرف وهي لغة ضعيفة. كما أخرج أيضا تمثيله بمعدي كرب أخرج المركب تركيبا إضافيا والمركب تركيبا إسناديا اللذين تقدم حكمهما في باب العلم. وأما المركب تركيب العدد نحو 15 فقد تقدم في باب المعرب والمبني أنه يبنى على فتح الجزئين. وأجاز فيه الكوفيون إضافة صدره إلى عجزه، فإذا ما سمي بالعدد المركب هذا إذا ما سمي به وأصبح علما فيصبح فيه الأوجه الثلاث. الوجه الأول أن يقر على بنائه على فتح الجزئين، والوجه الثاني أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، والوجه الثالث أن يضاف صدره إلى عجزه. وأشار المؤلف بقوله كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا، أشار بذلك إلى أنه يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان. مثال ذلك غطفان علم على قبيلة، وأصبهان علم على بلدة. فتقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان، فتمنعه من الصرف. وغطفان الذي هو اسم للقبيلة فإن القبيلة فيه سميت بوالدها، فوالدها أي أبوها اسمه غطفان. والخلاصة أن العلمية تمنع من الصرف إذا اجتمع معها زيادة الألف والنون، وهو شيء كثير كما في عثمان وعفان رضي الله عن عثمان. وأما لفظ حسان فإنك إن جعلته من الحس فهو على وزن فعلان وممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وهذا هو الأكثر فيه. ومن شعره مهاج حسان رسوم المدام ومرعن الحي ومبنى الخيام. أما إذا جعل مأخوذا من الحسن فإن وزنه حينئذ فعال، وحكمه أن ينصرف لعدم زيادة الألف والنون في آخره. وهكذا أيضا الشيطان، فإنه إن جعل من شاطئ الشيط إذا احترق منع من الصرف لزيادة الألف والنون في آخره. وإن جعل من شطن بمعنى بعد عن الحق فإنه حينئذ يصرف لعدم زيادة الألف والنون في آخره. وأشار المؤلف بقوله كذا مؤنث بهاء مطلقا، أشار بذلك إلى أن العلم يمنع من الصرف إذا كان مؤنثا بالهاء. والمراد بقوله مطلقا أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو علما لمؤنث كفاطمة، وسواء كان زائدا على ثلاثة أحرف كهذين المثالين أو لم يكن زائدا على ثلاثة أحرف كذبة وقولة علمين لمؤنث. فالتأنيث بالتاء وحدها مع العلمية مانع للاسم من الصرف بغض النظر عن نوع هذا العلم، مؤنثا حقيقيا أو غير حقيقي، زائدا على ثلاثة أحرف أو غير زائد. وأشار المؤلف به وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لسم ذكر، أشار بذلك إلى أن المؤنث المعنوي يشترط تحتم منعه من الصرف، يشترط له أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. مثال ذلك زينب وسعاد، لأن الحرف الرابع ينزل منزلة تاء التأنيث. والشرط الثاني أن يكون محرك الوسط كسقر وكلظى، فإن الحركة قامت مقام الحرف الرابع وخالف في هذا ابن الأنباري وجعله ذا وجهين، أي أجاز فيه الصرف والمنع من الصرف. أو كان هذا العلم المؤنث أعجميا ثلاثيا ساكن الوسط، مثال ذلك جورة وما اسما بلدتين، لأن العجمية لما انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنع من الصرف. وحكى بعضهم في هذا أيضا خلافا وجعله كهند في جواز الوجهين المنع من الصرف أو الصرف. وكذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما مؤنثا ثلاثيا منقولا من مذكر إلى مؤنث، مثال ذلك زيد إذا سميت به امرأة، فإن نقله إلى التأنيث مع تأنيث المعنى عادل خفة اللفظ فوجب منعه من الصرف، وهذا مذهب سيبويه والجمهور. وخالف الجرمي ومن وافقه وجعل أيضا العلم الثلاثي المذكر إذا سمي به مؤنث جعله أيضا ذا وجهين، فجوز فيه الصرف وجوز فيه المنع من الصرف. والحاصل أن العلم المؤنث الثلاثي العاري من التاء يمنع من الصرف إذا كان محرك الوسط كسقر، أو كان ساكن الوسط أعجميا كجور وماه، أو كان منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد سميت به امرأة. فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر، فإنه فيه وجهان، المنع من الصرف والصرف، والمنع أولى. فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند، فتمنع هند من الصرف وتجرها بالفتحة نيابة عن الكسرة فيما لا ينصرف. وهذا معنى قول المؤلف وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق، فقد صرح في هذا البيت بمفهوم الشروط في البيت السابق الذي هو: وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر. والسبب في كون هند ونحوها الأحق فيها المنع من الصرف، السبب هو أن وجود السببين فيها وهو العلمية والتأنيث، وجود السببين جعلنا لم نعتبر الخفة ومنعنا من الصرف. أما من جوز صرفها فإنه نظر إلى خفة السكون فيها وجعل الخفة قاومت أحد السببين فصرفها من أجل ذلك. وذكر الأشموني أنك إذا سميت امرأة بيد ونحوها مما هو على حرفين فإنه أيضا يجوز فيها ما جاز فيهن وهو المنع من الصرف، نظرا إلى العلمية والتأنيث وعدم المنع من الصرف لخفته. وذكر أيضا أن الأجود في هذا النوع المنع من الصرف، وذلك لأن اجتماع العلتين جعل المعربين يصرفون النظر عن الخفة. أما إذا سمي مذكر بمؤنث سواء كان مجردا من التاء ثلاثيا أو غير ثلاثي فإن في ذلك بحثا طويلا تركناه لطوله. وأشار المؤلف بقوله: والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع، أشار بذلك إلى أنه يمنع الاسم من الصرف أيضا للعجمة والتعريف، وشرط ذلك أن يكون علما في اللسان الأعجمي وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، مثال ذلك إبراهيم وإسماعيل، فتقول هذا إبراهيم فترفع بالضمة الظاهرة، ورأيت إبراهيم فتنصب بالفتحة الظاهرة، ومررت بإبراهيم فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة فيما لا ينصرف من غير تنوين لأنه ممنوع من الصرف. فإن كان الاسم عجمي الوضع ولكنه غير عجمي التعريف انصرف. مثال ذلك لجام إذا سمي به رجل لأنه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم له وهو غير العالمية. فألحق بالأمثلة العربية وذهب قوم منهم الشلوبيون وابن عصور إلى أنه يمنع من الصرف ما نقلته العرب من ذلك إلى العالمية ابتداء، بمعنى أن لجام أصله في اللغة العجمية غير علم، فلما نقل إلى اللغة العربية وسمى العرب به عالمية ابتداء من جديد فإنه يمنع من الصرف على هذا الرأي. والقائلون بهذا القول لا يشترطون أن يكون الاسم علما في لغة العجم، بل يكتفى عندهم في أن يكون عجميا في لغة العجم ثم صار علما في لغة العرب. وكذلك أيضا ينصرف العلم في العجمة إذا لم يزد على ثلاثة أحرف بأن يكون على ثلاثة أحرف فقط، وذلك لضعف فرعية اللفظ فيه لمجيئه على أصل تبنى عليه الآحاد العربية. ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط نحو نوح ولوط وبين متحرك الوسط مثل شترة ولمك. فإن جمهور النحويين يرون أن هذا النوع من الأسماء أنه مصروف ولا يلتفتون إلى القول الضعيف الذي قال به بعضهم من جواز الوجهين مع السكون والمنع من الصرف مع تحرك الوسط. والحاصل في الاسم الثلاثي الأعجمي ثلاثة أقوال: أحدها أن العجمة لا أثر لها فيه مطلقا وهذا هو الرأي الصحيح فيصرف الاسم على هذا. الوجه الثاني أن ما تحرك وسطه لا ينصرف، وما سكن وسطه فيه وجهان الصرف ومنع. الوجه الثالث أن ما تحرك وسطه لا ينصرف وما سكن وسطه ينصرف، وهذا الأخير جزم به ابن الحاجب في كتابه الشافية. وتعرف عجمة الاسم بوجوه: أحدها نقل الأئمة أنه لفظ عجمي، ثانيها خروجه عن أوزان الأسماء العربية مثال ذلك إبراهيم، ثالثها أن يكون عاريا من حروف الزلاقة وهو مع ذلك خماسي أو رباعي. وقد ذكر بعض النحويين أن هناك حروفا لا تجتمع في لفظ عربي، وأشار إلى ذلك شيخنا محمد سالم بقوله: ولم يجئ مصاحبا للقاف جيم ولا إحداهما للكاف فيما عدا صمج للقنديل كالطاء والظاء أيا خليلي إلى آخر تلك المنظومة. وهذا معنى قول المؤلف: والعجمي الوضع والتعريف مع زيد أي زيادة زيد على الثلاث صرفه امتنع. وأشار المؤلف بقوله: كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، أشار بذلك إلى أنه يمنع صرف الاسم إذا كان علما وكان على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه. والمراد بالوزن الذي يخص الفعل هو الوزن الذي لا يوجد في غير الفعل إلا ندورا، وذلك كفعل وفعل. فلو سميت رجلا بضرب أو سميت رجلا بكلم منعته من الصرف، فتقول هذا ضرب فترفع بالضمة الظاهرة، وكذلك تقول هذا كلم، وتقول رأيت ضرب وكلم، فتنصبهما بالفتحة الظاهرة وتقول مررت بضرب وكلم فتجرهما بالفتحة نيابة عن الكسرة فيما لا ينصرف. والمراد عند المؤلف بقوله بما يغلب فيه، المراد أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. فالأول مثاله اسمد وإصبع، فإن هاتين الصيغتين تكثران في الفعل دون الاسم كإضرب واسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي. فلو سميت رجلا بإسمد وإصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فتقول هذا إسمد ورأيت إسمد، فترفع بالضمة الظاهرة وتنصب بالفتحة الظاهرة وتقول في الجر مررت بإسمد فتجره بالفتحة عن الكسرة فيما لا ينصرف. والثاني كأحمد ويزيد، فإن كلا من الهمزة والياء حرف يدل على معنى في الفعل دون غيره، وهذا المعنى هو التكلم والغيبة، ولا يدل هذا الحرف على هذا المعنى في الاسم، فهذا الوزن غالب في الفعل بمعنى أنه أولى به من الاسم، فتقول هذا أحمد فترفع بالضمة الظاهرة وهذا يزيد فترفع أيضا بالضمة الظاهرة، وتقول رأيت أحمد ويزيد فتنصب بالفتحة الظاهرة، وتقول مررت بأحمد ويزيد فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، ومنعه من الصرف سببه العلمية ووزن الفعل. فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع العلم معه من الصرف، فتقول في رجل اسمه ضرب هذا ضرب فتصرفه، ورأيت ضربا فتصرفه، ومررت بضرب فتصرفه كذلك، لأنه يوجد في الاسم هذا الوزن. مثال ذلك حجر ويوجد في الفعل كضرب، إذن فهو وزن غير خاص بالفعل ولا غالب فيه، بل يوجد في الأفعال وفي الأسماء على حد سواء، فحينئذ لا يمنع الاسم العلم معه من الصرف. أما قول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، فبعض النحويين قال أنه من هذا الباب، وأن جلا اسم رجل، وأنه جاء على وزن لا يخص الفعل وعليه فهو منصرف ويعرب هنا على أنه مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف. وقال بعض النحويين أن كلمة جلا هنا جملة فعلية محكية، وأنه لا شاهد فيها للموضوع، وأن المراد أنا ابن رجل جلى الأمور ووضحها وجربها. وأشار المؤلف بقوله وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، أشار بذلك إلى أنه يمنع صرف الاسم للعلمية وألف الإلحاق المقصورة. مثال ذلك علقى وأرطى، فتقول فيهما إذا كان علمين تقول هذا علقى، فترفعه بالضمة المقدرة على الألف، ورأيت علقى فتنصبه بالفتحة المقدرة على الألف، وتقول مررت بعلقى فتجره بالفتحة المقدرة على الألف نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، فتمنع علقى وأرطى من الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث، من جهة أن ما هي فيه في حالة العلمية لا يقبل تاء التأنيث، من أجل هذا أشبهت ألف الإلحاق ألف التأنيث، فكانت علة إذا اجتمعت مع العلمية منع الاسم بسبب ذلك من الصرف. أما إذا كان الاسم الذي فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقى وأرطى قبل التسمية بهما، فإنه يكون مصروفا، لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث. وكذلك إذا كانت ألف الإلحاق ممدودة كعلباء، فإنك تصرف الاسم الذي هي فيه، لأنه لا أثر لألف الإلحاق في المنع من الصرف إلا إذا كانت مقصورة. وأشار المؤلف بقوله والعلم امنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كثعلى، والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. أشار بذلك إلى أنه يمنع الاسم من الصرف للعلمية أو شبهها وللعدل، وذلك في ثلاثة مواضع: الموضع الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد، فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية وللعدل، وذلك نحو جاء النساء جمع، فترفع جمع بالضمة الظاهرة دون تنوين، ورأيت النساء جمع فتنصب جمع بالفتحة الظاهرة دون تنوين، وتقول في الجر مررت بالنساء جمع فتكسر بالفتحة نيابة، فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف. والأصل في جمع جمعاوات، لأن مفرد جمع جمعاء، فعدل عن جمعاوات التي هي الأصل إلى جمع، فأصبح هناك عدل مع شبه العلمية، لأن جمع معرفة بالإضافة المقدرة إذ التقدير جمعهن، فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه، وهذا وجه الشبه بينه وبين العلم، فإن العلم معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه. إذن فعل في التوكيد ممنوعة من الصرف، وذلك للعدل عن وزنها الأصلي وهو جمعاوات، ولشبه العلمية لأنها معرفة في الأصل في المعنى وليس في اللفظ ما يدل على تعريفها. الموضع الثاني أن يكون العلم معدولا به إلى فعل، مثال ذلك عمر وزفر وثعل، والأصل في عمر عامر فعدل عن الأصل إلى عمر، والأصل في زفر زافر فعدل عن الأصل إلى زفر، والأصل أيضا في ثعل ثاعل فعدل عن الأصل إلى ثعل، فمنع من الصرف للعلمية والعدل عن الوزن الأصلي. الموضع الثالث سحر، إذا أريد بهذه اللفظة سحر يوم بعينه، مثال ذلك جئتك يوم الجمعة سحر، فسحر ممنوعة من الصرف للعدل وشبه العلمية، لأن سحر معدول به عن السحر الذي هو معرف بأل، فعدل بسحر عن ذلك، وصار تعريفه مشبها لتعريف العلمية من جهة أنه لم يلفظ معه بأداة تعريف أو بأي معرف. وذكر بعض النحويين أن سحر ممنوع من الصرف للعدل وللعلمية، وجعلوه علما على هذا الوقت الذي عين وقصد من جديد. وذكر بعض النحويين أن سحر مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف، ورد هذا القول في شرح الكافية بأوجه ثلاثة فراجعها إن شئت. ويشبه سحر في امتناعه من الصرف أمس عند بني تميم، فإن منهم من يعرب أمس في الرفع غير منصرف ويبنيه على الكسر في النصب والجر، ومنهم من يعربه إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاثة. ذكر ذلك ابن هشام في قطر الندى وشرح. وأشار المؤلف بقوله وابن على الكسر فعال علما مؤنثا، وهو نظير جشما عند تميم، واصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثر. أشار بذلك إلى أنه إذا كان العلم المؤنث على وزن فعال كحذام ورقاش فإن للعرب فيه مذهبين، أحدهما وهو مذهب الحجازيين أن يبنى على الكسر فتقول هذه حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، فتجعل حذامي اسما مبنيا على الكسر في محل رفع خبر في المثال الأول، وفي محل نصب مفعولا به في المثال الثاني، وفي محل جر في المثال الثالث. ومن شواهد ذلك قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ومن شواهده أيضا قول النابغة الذبيان أتاركة تدل لها قطامي وظنا بالتحية والسلام، فإن كان الوداع فإن كان الدلال فلا تلجي وإن كان الوداع فبالسلام. ومن شواهده أيضا قول جزيمة الأبرش خبريني رقاشي لا تكذبيني، أبحر زنيت أم بهجيني، أم بعبد فأنت أهل لعبد، أم بدون فأنت أهل بدوني. ومن شواهده أيضا قول الشاعر أهان لها الطعام فلم تضعه غداة الروع إذ أزمت أزامي، والمراد بأزام السنة الشديدة. والمذهب الثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه إعراب ما لا ينصرف، وذلك للعلمية والعدل، وجعلوا أصل حذام حاذمة فعدل عن الأصل إلى حذام، وجعلوا أصل رقاش راقشة فعدل إلى رقاش، كما عدل بعمر وجشم عن عامر وجاشم. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله وهو نظير جشما عند تميم. ومن شواهد هذه اللغة قول الفرزدق وهو تميمي طبعا ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان إلي للقدر الخيار، حيث رفع نوار لأنها اسم غدت وغدا تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وأشار المؤلف بقوله واصرفا ما نكر إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية ونكر وبقي على علة واحدة فإنه حينئذ يصرف، لأن العلة الواحدة لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت ألف تأنيث أو وزن منتهى الجموع. فإذا استعملت معدي كرب نكرة ليس بعلم، وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلقة وعمرة، إذا لم تكن هذه أعلاما بل كانت منكرة فإنها تصرف. مثال ذلك قولك رب معدي كرب رأيت. فرب هنا لا تدخل، فرب عادة لا تدخل إلا على النكرات، ودخولها هنا على معدي كرب يدل على أنها أصبحت نكرة، فحينئذ صرفت ونونت. وقال الحريري في رب التي لا تدخل إلا على النكرات، قال ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بشاو. وقد قدمنا في حروف الجر أنها تدخل أحيانا على الضمير المفسر بالتمييز، في مثل قول الشاعر ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجاب. وقلنا أن ذلك نادر إن لم يكن شاذا. وكذلك لو نكرت الأعلام الباقية من غطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلقة وعمر، فإنك إذا نكرتها أصبحت مصروفة لزوال أو لفقد إحدى العلتين المانعتين من الصرف، والعلة الواحدة لا تكفي العلم من المنع من الصرف إلا إذا كانت من العلتين اللتين تقوم كل واحدة منهما مقام علتين في المنع من الصرف. فتلخص من كلام المؤلف أن العلمية تمنع من الصرف مع التركيب المسجي ومع زيادة والنون ومع التأنيث ومع العجمة ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة خاصة ومع العدل. وأشار المؤلف بقوله وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، أشار بذلك إلى أن كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف، فإنه يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض عن الياء المحذوفة، وينصب بفتحة ظاهرة من غير تنوين. مثال ذلك قاض إذا كان علما لامرأة، فإن نظيره من الصحيح ضارب علم امرأة، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة، فيعامل معاملته فتقول هذه قاض، وتكون قاض حينئذ خبرا مرفوعا بضمة مقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين، وتقول مررت بقاض، فقاض أيضا مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين، كسرة وقد عوض عن الياء التنوين. ورأيت قاضية، فقاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف، كما تقول تماما هؤلاء جوار كما تقدم، ومررت بجوار ورأيت جواري. وأشار المؤلف بقوله ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، أشار بذلك إلى أنه يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف. ومن ذلك قول الشاعر تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي، حيث نون ضعائن وذلك لضرورة الشعر، وهي في الأصل غير منصرفة فصرفها ضرورة. وهذا النوع كثير جدا في شعر العرب، وأجمع عليه البصريون والكوفيون، كما أنه أيضا صرف الممنوع من الصرف للتناسب، أي لتناسب اسم مصروف عطف عليه، كما في قوله تعالى سلاسلا وأغلالا وسعيرا. فسلاسل في الأصل ممنوعة من الصرف، وصرفت هنا لتناسب أغلالا التي هي مصروفة بالطبع. وأشار المؤلف بقوله والمصروف قد لا ينصرف، أشار بذلك إلى أن الاسم المنصرف قد لا يصرف للضرورة أيضا، وهو أمر أجازه قوم من النحويين ومنعه آخرون. ومن شواهده قول الشاعر وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض، حيث منع عامر من الصرف وليس فيه سوى العالمية. وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله والمصروف قد لا ينصرف. ومن شواهده أيضا قول الشاعر فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كان يفوقان ومن تخفض اليوم لا يرفع، حيث منع مرداس منعه من الصرف وهو مصروف. ومن شواهده أيضا قول الشاعر قد الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدو، حيث منع شبيب من الصرف مع أنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو العالمية. ومن ذلك أيضا قول الشاعر وقائلة ما بال دوسر بعدنا، صحى قلبه عن آل ليلى وعن هندي. وعزى الأشموني لشرح الكافية أن ما لا ينصرف بالنسبة للتصغير والتكبير ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم لا ينصرف مكبرا ولا مصغرا، وقسم لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا، وقسم لا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا، وقسم يجوز فيه الوجهان مكبرا الصرف وغيره، ويتحتم منعه من الصرف مصغرا. ومثل للأول ببعل بك وطلحة وزينب وحمراء وسكران وإسحاق وأحمر، ومثل للثاني بعمر وشمر وسرحان، ومثل للثالث بتحلئ وتهبط، ومثل للرابع بهند وهنيدة. إعراب الفعل: قال المؤلف ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجاز منك تسعد، وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، ونصبوا بإذان المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا، أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع. وبين لا ولا مجرين التزم يظهر أن صبة وإن عودم، فأنعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما نضمرا، كذاك بعد أو إذا يقع في، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، إلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبل.
وبعد ذا جواب نبي أو طلب محضين أن وسترها حتم وجب. والواو كالفاء تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. وبعد غير النفي جزمان اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. وشرط جزم بعد نهي انتضع إن قبل لا دون تخالف يقع. والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا. والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب. وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل روى. التحليل. تقدم في أول الكتاب أن الأصل في الأفعال البناء، وأن الفعل المضارع يعرب إذا عري من نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا، وإذا عري أيضا من نون الإناث. وذكر المؤلف هنا أن الفعل المضارع يرفع إذا وقع متجردا من جازم أو ناصب، وهذا يعني أن الرافع له هو التجرد، لأن الرفع يدور معه عدما وجودا. فإذا وجد التجرد رفع الفعل المضارع، وإذا عدم التجرد عدم الرفع للفعل المضارع. والدوران مع العلة مشعر بأنها هي العلة في الحكم. وذكر بعض النحويين من الكوفيين أن الفعل المضارع مرفوع لوقوعه موقع الاسم، ولذلك سمي مضارعا أي مشابها للاسم. وذكر بعض البصريين أنه مرفوع بنفس المضارعة، والتحقيق أن المضارعة إنما اقتضت فقط إعرابه ولم تقتضي خصوص الرفع. وقال بعض النحويين أن الفعل المضارع
مرفوع بحروف المضارعة،
ورد المعارضون ذلك بأن حروف المضارعة جزء من الفعل المضارع، وجزء الشيء لا يعمل فيه. وأشار المؤلف بقوله وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن، فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. أشار بذلك إلى أن الفعل المضارع إذا صاحبه حرف ناصب وهو لن أو كي أو أن أو إذن فإنه ينصب. مثال ذلك لن أضرب وجئت كي أتعلم وأريد أن تقوم، وإذا أكرمك في جواب من قال لك آتيك. وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين فإنه يجب رفع الفعل بعدها، وتكون أن حينئذ مخففة من الثقيلة. مثال ذلك علمت أن يقوم برفع يقوم، إذ التقدير علمت أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها وهو الضمير وبقي خبرها. وأن المخففة من الثقيلة ليست هي الناصبة للمضارع، لأنها وإن كانت ثنائية لفظا إلا أنها ثلاثية وضعا قبل تخفيفها. أما الناصبة للفعل المضارع فهي ثنائية لفظا وثنائية وضعا. ومن الشواهد على أن أن المخففة من الثقيلة لا تنصب الفعل المضارع قول الشاعر علمه أن يؤملون فزادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل، وذلك حيث بقي الفعل يؤملون مرفوعا بثبوت النون، لأن أن المتقدمة عليه مخففة من الثقيلة، وهي وإن كانت ثنائية لفظا لكنها ثلاثية وضعا، فليست هي أن التي تنصب الفعل المضارع. أما إذا وقعت أن بعد ظن ونحوه مما يفيد الرجحان، فإنه يجوز في الفعل بعدها وجهان. الوجه الأول النصب على جعل أن من نواصب الفعل المضارع، والوجه الثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة، فتقول في ظننت أن يقوم وأن يقوم زيد، تقول فيها ظننت أن يقوم بالرفع على اعتبار أن مخففة من الثقيلة، وتقول ظننت أن يقوم على اعتبار أن ناصبة للفعل المضارع. ويجب أن ننبه هنا على أن الرفع الذي ذكره المؤلف للفعل المضارع إذا تجرد من الجازم والناصب، وعلى أن النصب الذي ذكره بهذه الأدوات أن ذلك إنما يكون إذا كان الفعل مجردا من نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا ومن نون الإناث، لأنه مع هذين النونين يكون مبنيا، فمع نون التوكيد يكون مبنيا على الفتح، ومع نون النسوة يكون مبنيا على السكون كما تقدم في أول الكتاب. فأما لن التي ذكرنا أنها تنصب الفعل المضارع، فهي حرف نفي تختص بالفعل المضارع وتخلصه للاستقبال وتنصبه، وتعمل فيه عمل لا في الاسم تماما، وهي أختها في إفادة النفي. والصحيح أنها لا تفيد تأبيد النفي ولا تفيد تأكيده أيضا. وادعى بعض النحويين أن أصلها لا، وأن الألف أبدلت نونا، وهذا رأي غير صحيح، وليس أصلها أيضا لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا وحذف الألف بعد ذلك لالتقاء الساكنين. فالصحيح أن لن هي بهذه الكيفية حرف بسيط وليست مركبة من شيئين. والصحيح أيضا أنه يجوز تقديم المعمول، يجوز تقديم معمول الفعل الذي دخلت عليه عليها، فتقول حينئذ زيدا لن أضرب. وذكر بعض النحويين أنها تفيد الدعاء، ومن ذلك قول الشاعر لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال. وأما قوله تعالى فلن أكون ظاهرا للمجرمين، فقيل أيضا أن لن هنا تفيد الدعاء، وقيل أنها ليست مفيدة للدعاء. وقد يجزم بلن كما ورد في ألفية ابن بون، واستدل لذلك بقول الشاعر فلن يحل للعينين بعدك منظر، على أن يحل من حلي يحلى، فحذف حرف العلة جزما عند دخول لن. وذكر بعض النحويين أن الألف حذفت اكتفاء بالفتحة عنها، وقد ورد ذلك في شعر العربي كثيرا، وهو الاكتفاء بالفتحة عن الألف، والاكتفاء بالضمة عن الواو، والاكتفاء بالكسرة عن الياء. وقد أشار ابن بون إلى ذلك بقول وربما استغني بانضمام عن أخته ملياء للإعلام. ومن ذلك قول الشاعر إذا ما شاء ضروا من أرادوا ولا يالوهم أحد ضرار، الأصل إذا ما شاءوا فحذفت الواو واستغني عنها بالضم. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: إذا ما الأقربون من الأداني أمالوا علي صفاحا وطينا. الأصل أمالوا فحذفت الواو واستغني عنها بالضم. وأما كي التي ذكر المؤلف أنها أيضا تنصب الفعل المضارع فهي على ثلاثة أقسام: الأول أن تكون اسما مختصرا من كيف، من ذلك قول الشاعر: كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم. فالأصل كيف تجنحون إلى سلم، وهي في هذه الحالة اسم استفهام وليست جازم وليست ناصبة للفعل المضارع باتفاق. القسم الثاني أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا، أي تفيد التعليل وتفيد أيضا الجر للفعل المنصوب بعدها بأن المضمرة، والذي يعتبر في تأويل المصدر، وهي وهذه هي الداخلة على ما الاستفهامية في قولهم في السؤال عن العلة كيمة بمعنى لما، وعلى ما المصدرية أيضا تدخل كي هذه المختصرة من كيف، كما في قول الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. ويروى البيت أيضا برفع يضر وينفع. على أن ما كافة لكي عن العمل. القسم الثالث أن تكون كي بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا، وهي التي أرادها الناظم هنا. ويتعين ذلك في كي الواقع بعد لام التعليل وليس بعدها أن، كما في نحو لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تكون كي حرف جر، لأنها دخلت على حرف جر، وحرف الجر لا يدخل على حرف الجر. وقد ذهب الكوفيون إلى أن كي المصدرية ناصب للفعل المضارع دائما، وتأول كيما على تقدير كي تفعل ماذا، وهذا التأويل يلزمهم فيه كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر، وحذف ألفها في غير الجر، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب، وكل هذا لم يثبت. والأصل أن تكون كي متصلة بالفعل، فإذا فصل بينها وبين الفعل قيل يبطل عملها، وهو قول الكسائي، وقيل لم يبطل عملها. والصحيح أنه لا يجوز الفصل بينها وبين الفعل إلا في الضرورة، أما في الاختيار فلا. وأما أن أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. معنى هذا أنه إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به على زنته كشراحيل فإنه يمنع من الصرف، وذلك للعلمية والشبه العجمة، لأن هذا الوزن في الآحاد العربية ليس موجودا، فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل: هذه مساجد رفعا بالضم، ورأيت مساجد نصبا بالفتحة، ومررت بمساجد جرا بالفتحة نيابة عن الكثرة،
وهكذا تقول في البواقي. وأشار المؤلف بقوله والعلم منع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا، أشار بذلك إلى أنه مما يمنع من الصرف